الحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الى المورد السابع الذي هو مرتبط بالاكل والشرب، وهو التقطير في العين والانف والاذن. وقلنا ان التقطير في العين هناك طريق بين العين وبين الانف، طريق قناة بين العين وبين الانف تسمى بالقناة الدمعية، هذه القناة الدمعية. فممكن أن الشيء الذي نصله بالعين يصل إلى الأنف ومنه إلى البلعوم، هذا ممكن. لكن كم يصل من هذا الشيء الذي نضعه في العين، كم يصل إلى البلعوم؟ هل يصل ويقال له ماء خارجي، أو يصل ولا يقال له ماء خارجي؟ هنا المشكلة. هنا قلنا أن هذا محجر العين لا يتسع أكثر من قطرة واحدة، وملعقة الشاي فيها 5 مللي متر من الماء، فيها 75 قطرة. هاي ملعقة الشاي فيها 75 قطرة. احنا قطرة راح نضع في العين اكثر ما يتسع، كل ما تخليه اكثر يقع يسير على الخد. هاي قطرة من 75 جزء من ملعقة الشاي. طيب هذه القطرة ايش قد يروح منها بالعين وايش قد يروح منها بالهلقناة حتى تصل الى الانف، ايش قد حتى تصل الى البلعوم؟ فهذه القطرة اللي هي توقع بالعين ايش قد تبقى بالعين، ايش قد يروح للقناة الدمعية، ايش قد يصل الى الانف، ايش قد يصل الى البلعوم؟ هذا يقال له ماء خارجي عرفا او لا؟ هنا نقول ان هذا لا يقال له ماء خارجي، لان هي قطرة تتقسم، الجزء الأسود يبقى في العين، قسم يروح للقناة الدمعية، قسم يروح للأنف، قسم قليل لا يقال له ماء خارجي يكون مستهلكا باللعاب. هذا بالنسبة إلى القطر، هذا ما قاله الأطباء. بالنسبة إلى ما قاله الأطباء في الأذن، قالوا الأذن عندنا 3 أقسام، أذن خارجية، أذن داخلية، أذن وسطى. هنا يفصل الاذن الخارجية عن الوسطى غشاء يسمى غشاء الطبلة. الاذن الوسطى الذي منفصلة عن الاذن الخارجية، اذن الوسطى هذه متصلة عن طريق تسمى قناة أوستاكي بالبلعوم. طيب متصلة الوسطى متصلة مو الخارجية. اذا لما نضع قطرة بالاذن مستحيل أن تصل إلى الأذن الوسطى لوجود هذا الغشاء، غشاء الطبلة، مستحيل إلا أن يكون مثقوبا. إذا مثقوب راح يصل إذن إلى الأذن الوسطى، ومن الأذن الوسطى راح يوصل إلى البلعوم. إذن الروايات، شوفوا روايات، إحنا إسا ماذا نعمل؟ نعمل بقول الأطباء، إحنا نقول شيء علينا بقول الأطباء. إحنا معنا، إحنا عندنا موضوع وعندنا حكم، الحكم يأتي على الموضوع. قالت الروايات هذه القطرة بالعين مرة يصل طعمها إلى الحلقوم وتتعدى، هذا مضر. مرة ما يصل طعمها إلى البلعوم، مو مضر. هذه القطرة التي تضعها في الإذن مرة يصل طعمها إلى البلعوم وتتعدى، ومرة لا يصل الطعم إلى البلعوم ولا يتعدى الطعم، لا يضر. إذن الروايات مطابقة لما قاله الأطباء. هذا يدل على إعجاز التشريع الإسلامي، أن الروايات في ذلك الزمان تقول قطرة العين إن وصل طعمها إلى البلعوم فتعدى الطعم، يضر. ما وصل لا يضر. معنى ذلك أكو اتصال بين العين وبين البلعوم وهو القناة الدمعية. بالأذن هم الروايات قالت أنه قد يصل الطعم إلى الحلقوم وقد لا يصل الطعم إلى الحلق، يعني قد تكون الطبلة مشقوقة فما تضعه في الأذن الخارجي يصل إلى الأذن الوسطى ومنه أكو طريق إلى البلعوم، وقد لا تكون الطبلة مشقوقة. فإحنا ما نعرف أنه تقول القطرة التي توضع في محجر العين هي 1 من 75 جزء من ملعقة الشاي، ولا يتسع هذا المحجر لأكثر من قطرة. قد واحد يجينا المحجر ما لا يتصل يتسع لخمس حفرات. قد تكون القناة الدمعية في 1 واسعة قد تكون القناة الدمعية في واحد ضيقة، قد تكون القناة الدمعية في واحد مغلقة. احنا ما نعرف المصادق الخارجية، احنا نقول هاي القطرة تضع بالعين، مرة يصل طعمها الى الحلق، طعم يصل ويتعدى، هذا يضر، ما يصل ما يضر. يسمح جرمال واسع ضيق، القناة الدمعية واسعة ضيقة مسدودة، هذا مو يمنع. احنا الحكم نخليه على الموضوع، قطرة خليها بالعين ماكو مانع، وصل طعمها الى الحق كنت تبصقها ابلعيش، هذا مضر بالصوم، ما وصل ما يضر بالصوم. الاذن هم كذلك، الروايات وردت بهذا. تفضل. هذا صحيح حماد. سألت الامام الصادق عن الصائم يصب في اذنه الدهن قطرات دهنية، قال لا بأس به. شوف هذا مطلق لا بأس به، يعني سواء وصل الطعم الى الحلق او لم يصل. صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر، طبعا هاي الروايات موجودة في وسائل الشيعة الجزء السابع، طبعا 20 جزء، باب 24 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني، هذا صحيح حماد. والصحيح الاخر الذي بعد الوصف هو الحديث الخامس. صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن، قال اذا، هذا اذا لم يدخل حلقه فلا بأس، واذا دخل حلقه تصب الدهن وصل الى الحلق، اذا لم يصل اذا لم يدخل حلقه فلا بأس، يعني اذا وصل حلقه ففيه بأس. هذه الرواية الصحيحة تخصص الرواية الاولى التي قالت في مطلق وضع الدهن في الاذن لا بأس، هاي مفصلة، والمفصلة تقيد المطلق. فهذه الصحيحة الثانية تخصص الصحيحة الأولى التي هي صحيحة حماد بعدم البأس مطلقا، تخصصها بيش قال لا بأس، يعني سواء كانت تضع 20 قطرة بأذنك والفردة مفقوبة، فردة الطبلة، فيضع إلى فيصل إلى الحلق والطعم تبلعه لا بأس، هيش قالت الأولى مطلقة. الثانية تقول لا، إذا وصلت إذا لم يصل طعمه إذا لم يدخل حلقه فلا بأس. هاي بالنسبة إلى القطرة في الأذن. بالنسبة إلى العين، صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق أحدهما أنه سئل عن المرأة تكتحل كحل خلي وهي صائمة، إذا مو ماي هذا كحل وهي صائمة، فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. فصلت أن هذا الكحل مرة، هذا الكحل يصل طعمه، أكو طريق بين العين وبين الحلق وهو القناة الدمعية، هذا الكحل إذا راح وجرم إذا راح إلى القناة الدمعية ونزل وصل إلى الحلقوم وحست به حسد وملعته، هذا مضر. إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس، وأما إذا كان كحلا تجد له طعما في حلقها وملعته ففيه بأس. هذه رواية صحيحة. ورواية محمد بن مسلم عن الباقر فالصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب، هذه مطلقة. أما هذه الصحيحة قيدها، قيدها إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. هذه الروايات. بل أهل السنة قالوا انه اكتحل النبي وهو صائم، اكتحل اذا الكحل ما يضر، هذا فعل والفعل يقتصر به على القدر المتيقن، هو النبي اللي حينما اكتحل لم يصل الطعم الى حلقه، ما نقدر نقول كل كحل لا يضر، نرجع للروايات المفصلة، الكحل اذا كان نجد له طعم في الحلق هذا مشكل، هذا مشكل روايات. هناك فعل النبي الفعل والفعل ليس له إطلاق، يقتصر فيه على قدر متيقن وهو إذا لم يصل الطعم إلى الحق. طيب إذا انتبه، حسب الرواية التي ذكرناها الرابعة والخامسة التي هي في الكحول، رابعة والخامسة التي هي في الكحول، طيب هاي الروايات التي هي في الكحول يتبين أن ما قيل من أن العين، أكو قول عند بعض الفقهاء أن العين ليس لها منفذ للوصول إلى الحلق، هذا قول باطل. لأنه الروايات تقول أنه هذا الذي تضع بعينك إذا لم تجد له طعما في الحلق فلا بأس. يعني أكو طريق، أكو طريق، لكن هذا طريق قد يصل الطعم إلى الحلق قد لا يصل. إذا الرواية تقول أكو طريق، الطبيب يقول أكو طريق. فقول بعض الفقهاء المخالف للطب والمخالف للروايات، الرواية تقول أكو طريق، هذه القطرة في العين إذا لم يصل طعمها إلى الحلق، يعني أكو طريق فقد يصل الطعم. فإذا القول الذي يقول لا ربط بين العين وبين الحلق هذا قول باطل. بلي شلون يصل؟ اي احسن نفس الطعم يختلف عن حس الطعم. انت تتكلم حس الطعم، حس الطعم احنا قلنا تكلمنا اكو فرق بين حس الطعم والطعم. من هناك في تلك المقبره يكسرون رجي انا احس الطعم، لكن ما اكو طعم، احس الطعم رذاذ رجي من ما مكسوره ما تحس طعمها، بس يكسروها يتطاير منها رذاذ. هذا الفضاء يجيب الرذاذ اللي هو مو رجي، رذاذ هذا يسموه شم، يجي احس الطعم. حس الطعم احنا ما عندنا دليل على مفطريته، كل الكلام هنا الطعم، نفس الطعم يصل، يعني نفس المادة، ذوق المادة. اكو فرق بين ذوق المادة وشنو حس الذوق. حس الذوق يجيب الشم، يعني ماكو مادة، اكو رذاذ متطاير بالآفاق، كما قلنا فيما حينما تضع دهنا على جسمك، جسمك بدنك تحس طعم المرورة. هذا نفس الدهن ما وصل حسه، اكو اتصال بالمسامات الجلدية، هذه المسامات الجلدية شنو اشتم، اشتم المرورة، اشتم الحلاوة، اشتم الرائحة الكريهة، اما نفس الطعم ما صار على حده. فاحنا هنا نقول لا، طعم الطعم يوصل، طعم يعني اكو طريق يوصل، اما حس الطعم لا، طريق ماكو بالشم، طريق ماكو للطعم، اكو طريق للشم، اكو فرق بينهما. الخلاصة هنا نعم اكو بلد كلام، كلام الفقهاء يعني في بعض الاحيان احنا نكون بعد نجتنبه بعض الكلام، مثلا كما قالوا انه ينزل من الرأس فضلات الى البلعوم. شنو الرأس مرادك؟ دماغ؟ لو اعلى الانف، جيوب الانفية، اذا جيوب الانفية صحيح، من الجيوب الانفية اكو طريق يوصل الى البلعوم، اما الرأس فضلات منه تنزل البلعوم هذا باطل، لان بين الدماغ وبين الجهاز الهضمي اكو ماذا؟ اكو فاصل، ما يصل من الدماغ شيء الى البلعوم ابدا الا ان تكون الجمجمة مكسورة. فلما يقولون اذا نزل من الرأس اخلاط دماغ، هاي شيلها من العبارة من الفتاوى ومن الرسائل العملية، ما اقول الدماغ احسنت، يقول اذا كان الدماغ، اذا كان هنا الفقهاء من يقولون ما اكو ارتباط بين العين وبين البلعوم، يقول اولا غلط، هذا شيلها، اكو ارتباط، هم الروايات تقول، هم الطب يقول، اذا لا نقول ما اكو ارتباط. طيب اكو كلام لاحمد بن حنبل يقول حدثني انسان انه افتحل بالليل فتنخعه بالنهار، يعني طلع من صدره بالنهار، بصق، يعني اكو طريق بين العين افتحل وبين الصدر او بين الحلق، يتنخعه يخرجه، تنخعه في النهار. يقول انت ليش تروح الى حدثك شخص ما تدري هذا الشخص شنو قضية حقيقية عند كل بشر، انت تعال الروايات، الروايات تقول انه اذا وضع الكحل في عين مهمة ما يخبر بروايات اهل البيت، هنا مشكلته. فيروح يقول واحد قال له، فهذا اهل البيت، هاي روايات الائمة دول المعصومين، الثقات الورعون عندكم، المعصومون عندنا مثلا، يعني يقول اذا استحل ووجد له طعما في الحلق فهو مضر، انت تروح تشوف واحد مثل ذي بيك حدثك، وهذا إما معصوم وإما ثقة، عدل، عالم، أستاذك. تعال تعوبة تروح تأخذ بحدثك شخص بأنه اكتحل في النهار فتنخعه أو اكتحل بالليل تنخعه بالنهار. هذا كلام استشهاد أحمد بن حنبل بهذا الرجل افتحل بالليل. الطب يقول أكو طريق قطعي بين العين وبين الروايات تقول مرة تجد هذا الذي تضعه في العين طعما في حلقك، مرة ما لا تجد له طعم في الحلق. مع وجود الطريق العلمي القطعي الطبي والشرعي الروائي، لا نحتاج إلى أن يخبرك شخص بأنه افتحل بالليل فتنخعه بالنهار. على كل حال، الروايات التي وردت عن أئمة الهدى هذه تؤكد أنه هناك طريق بين العين وبين الحلقوم وبين الحلق، وطريق بين الأذن إذا كانت الطبلة مثقوبة، لأن الناس مختلفون، واحد طبلته مثقوبة واحد طبلته غير مثقوبة. إحنا نقول الحكم إذا إجى على موضوعه، متى ما وصل الطعم الذي هو مادة وصل إلى الحلقوم وبلعنا، هذا مضر بالصوم. إذا وصل طعم كنت لفظة، إذا ما وصل ماكو إشكال في الصوم. أما بالنسبة إلى الآن فهو لا يختلف عن الأذن والعين، وقطعا أكو طريق بين الأنف وبين الحلقوم، هذا بعد لا يشكك فيه أحد. فالكلام في الأنف ما نضعه في الأنف من القطرات هو نفس الكلام الذي نضع القطرة في الأذن أو نضع القطرة في العين أو نضع الكحل في العين. وصل إلى الحلق وبلعناه مضر، لم يصل الطعم إلى الحلق ليس بمضر. طيب الآن ننتقل إلى المورد الثامن المرتبط بالأكل والشرب، وهو المغذي. هذا المغذي احنا طبعا المغذي تعرضنا له اجمالا ما يوضع من الدواء في الدم والأوعية الدموية. الآن هو المغذي بخصوصه خلنا نتكلم به في حالات الإسعاف وحالات التداوي، صائم وقع شاله حطوا له مغذي، هذا مفطر المغذي او لا؟ عن طريق الدم، احنا قلنا ما يوصل الى جسم الانسان عن طريق الاوعية الدموية والعضلات، الدواء الذي يوضع في العضلة مقوي او غير مقوي او في الدم، هذا يضر بصحة الصوم او لا؟ قلنا ان الادلة الشرعية دلت على مفطرية كل من الاكل والشرب، وتوسعنا قلنا ما صدق عليه انه طعام وشراب يصل الى جوف الطعام والشراب. هذا المغذي الذي يوضع في العروق وفي الدم، هذا لا أكل لا شرب لا طعام لا شراب، لا شرب، إذن لا يضر وصول ما يصير. لكن إذا واحد غذاه هو هذا مو حالة طارئة إسعاف مثلا حالات الإسعاف الفورية، لا غذاه هو هذا في شهر رمضان يخلون مرتين مغذي، مرة نص صبح ومرة العصر، غذاه هو هذا ما يتغدى غير هذا، هذا مضر او مو مضر؟ المغذي الى الجسم اذا صار هو غذاه هو عشاء هو اليوقة بعد ما ياكل، هذا يصدق عليه صائم او لا يصدق عليه صائم؟ هنا اثناء يحتاطون العلماء كالسيد الخوئي يحتاط زين احتياط، يعني فتوى ما عنده، يعني دليل ما عنده على المفطرية، هذا معنى الاحتياط. هنا قد يقال بابا من المحتمل ان المضر بالصوم هو كل ما يتقوى به الجسم ويكون الاكل والشرب مقدمة اليه. المضر بالصوم تقوية الجسم، خذ تقوية الجسم، الاكل والشرب شنو؟ مقدمة. هذا محتمل، محتمل أن المضر بالصوم هو كل ما يتقوى به الجسم ويرجع الجسم إلى نشاطه وحيويته. الأكل والشرب مقدم، مغذيها مقدم، محتمل. لا أقول محتمل، لا تروح للحديد الضياب، لا فشي يدخل الجسم يتقوى به الجسم. من المحتمل أن يقال بأن المضر بالصوم الذي يبطل الصوم هو كل ما يتقوى به الجسم. تقول أكل شنو؟ مقدمة لتقوية. شرب شنو؟ مقدمة. مغذي شنو؟ مقدمة، فيكون المغذي مما يتغذى به الجسم بواسطة دخوله إلى الدم فيكون مضرا بالصوم. طيب هذا محتمل. خب هذا احتمال، احتمالها من ضربة هذا. زين نقول لا، المفطر هو الأكل والشرب والطعام والشراب، هذا الاحتمال، هذا الاحتمال من ضربة. نقول دلت الأدلة على أن المفطرات أكل وشرب وطعام وشراب، ودخل وياها ما دلت عليه الأدلة من الكذب على الله وعلى رسوله أو الاحتقان بالماء مثلا أو الارتماس بالماء أو الجماع مثلا، دخل هنا. إذن هذا احتمال أن المضر بالصوم تقوي البدن، وأكو احتمال لا ما علينا تقوي البدن، احنا علينا بالأدلة أكل وشرب وطعام وشراب وارتماس وجماع وكذب على الله وعلى رسوله واحتقار. طيب بين احتمالين، سيد الخوي يقول احتياط الوجوبي، شلون احنا نجي نقول هنا احتياط وجوبي هنا فتوى؟ شنو الاحتياط الوجوبي؟ يقول احتياط الوجوبي هذا ملاك، انا اكو احتمالين، ترجيح هذه الاحتمالين على الثاني ممكن، انا ما اقدر ارجح، انا حسب مباني الاصولية ما اقدر ارجح. هنا اكو احتمال ان المفطر تقوية البدن والاكل والشرب مقدمة، فالمغذي الذي يتقوى به الانسان ايضا نبص، هذا احتمال. واكو احتمال لا، هذا مو مضر. احتمالين، انا بحسب مباني الاصول ما اقدر ارجح، اما يقدر واحد غيري يرجح، غيري يقدر يرجح حسب مباني الاصولية، انا شو سويتنا؟ احتمالين، لا اتمكن من الترجيح حسب مباني الاصولية، غيري يتمكن فيفتي بالاحتياط الوجوبي، يقول ما احتياط الوجوب. هذا رأي السيد الخوئي في الاحتياطات الوجوبية حينما سئل شنو ملاك الاحتياط الوجوبي، أجاب بهذا الجواب، قال هنا هنا إذا وجد احتمالان يمكن الترجيح بينهما، أنا لا أتمكن أن أرجح بينهما بحسب موازيني الأصولية فأفتي بالاحتياط الوجوبي. مرزا التبريزي يقول لا، الاحتياط الوجوبي مو هذا، الاحتياط الوجوبي أنا عندي فتوى، أنا عندي رأي، أنا عندي رأي أن المغذي ما يفطر، أكل وشرب وطعام وشراب والتماس وجماع وحقن بالماء وكذب، هذا المباني. لكن هذا اللي يجيني يسألني واجب علي أنا أفتي؟ واجب علي أريد أفتي، أفتي بحسب رأي، أقول أعمل رأي ما أريد أفتي، فهو شاف في التكليف، هو شاف أن هذا المغذي مفطر أو ليس مفطر، شاف قبل الفحص أعطي حكمه، شاك قبل الفحص أعطي حكمه، أقول حكمك الاحتياط لأنك شاك قبل الفحص، والشاك قبل الفحص ما يقدر يجي البراء. هذا مبنى المرزة التبريزي. هنا لذلك السيد الخوي يحتاط احتياط وجوبي في هذا الفرض فيما إذا كان الإنسان قد اعتاد على المغذي فكان أكله وشربه وطعامه وشرابه ويتقوى بدنه على هذا. هنا يحتاط يقول احتمال أن المضر هو تقوية البدن والأكل والشرب مقدمة فالمغذي مقدم، واحتمال لا، لكن أنا ما أقدر أرجح بين هذين الاحتمالين. إحنا نقول نقدر نرجح، إحنا نقدر نرجح ملاك الصوم هو تقوية، هو ملاك الإفطار تقوية. شنو ملاك؟ إحنا شو عرفنا بالملاك؟ إحنا شو عرفنا بالملاك؟ إحنا عندنا حكم وموضوع، إحنا عندنا هذا مفطر هذا مفطر هذا مفطر هذا مفطر، المغذي ليس منهما، حكم موضوع، فنرجح أن ملاك الإفطار تحقق موضوع، ما نعرف إحنا الملاك، تحقق موضوع الإفطار، موضوع الإفطار دلت عليه الأدلة، المغذي ليس منها، المغذي ليس منها، ليس ملاك الإفطار تقوية البدن، لا، ما صدق عليه أنه أكل، ما ندري الملاك، إحنا ملاك الصوم ما ندري به، تقوية البدن. فهذا تقوية البدن او لا ملاك الصوم، مش مدرين احنا ملاك الصوم، ما ندرينا، احنا عندنا موضوع حكم يجب الصوم، والمفطر هذا تتركه هذا تتركه هذا تتركه، المغذي ليس منه ليس منه، فاحنا نقدر نرجح ان الصوم يأتي على موضوعه وليس منها المغذي. ملاكا من عرفه, ملاكا من عرفه. بلي نقدر نقول هذا الإنسان, نقول احنا ما نعطيك الفتوى مالتنا, احنا ما نفتي هنا, احنا نقولك انت شاك قبل الفحص وحكمك الاحتياط. هذا مبنيان في مسألة من كان قد اعتاد على المغذي فلا يأكل ولا يشرب إلا عن هذا الطريق, فالسيد الخوي يحتاط احتياط وجوبي وغيره لا يحتاط, لأننا لا نعرف ملاكاة الأحكام. يبقى عندنا ما يكون محله البطن, فالشي محل البطن يعني ندخل منظار إلى المعدة سموه ناظور, أو نأخذ من الكبد عينة ندخل ناظور الى الكبد نطلع منه عينة, هذا مضر بالصوم ادخال الناظور الى الكبد او ادخال الناظور الى المعدة الى الجوف للنظر ان هناك اكو التهاب ما اكو التهاب, اكو نزيف ما اكو نزيف, ثم نطلع هذا الناظور. نفس ادخال الناظور واخراجه مضر بالصوم او لا, ادخال الناظور الى الكبد لاخذ شيء منه وزرعه, هذا مضر بالصوم او ليس مضر بالصوم. هنا ادخال الناظور طبعا يكون من الناحية الطبية لاجراء التشخيص او اجراء العمليات بواسطة الاجهزة الدقيقة بدون جراحة في البدن, هذه الناظور يدخلون من طريق الاحليل لاجل ان بالليزر يضربون الحصوة الموجودة في المحالب يكسروها اللي سادة المحلب, فادخال الناظور من الاحليل الى المحلب لاجل كسر تلك الحصات هذا يضر بالصائم. طبعا ما يخدروا الصائم, هذا الى صائم ما يخدروا, سووا تخدير نصفي من الظهر يضربوا ابرة يتخدر قسمه الاسفل فيدخلون الناظور في احليله ويضربون تلك الحصوة بالليزر, هذا مضر بالصوم او ما مضر بالصوم, ادخاله الى الكبد مضر بالصوم او لا, او ادخاله الى المعدة واخراجه من المعدة ناظور مضر بالصوم او لا. هذا يصدق عليه اكيد؟ لا. يصدق عليه الشرعي؟ لا. اذا كان الناظور ما بي مواد عالقة كالماء او الادهان ويدخل الى المعدة, اذا ما بي لا يصدق عليه انه اكل. اما اذا كان فيه ماء وفيه ادهان ووصل الدهن الى المعدة ثم خرج الناظور وبقي الدهن, قطعا هذا اكيد, قطعا هذا شرب, قطعا ما اجتنب الطعام والشراب. فالناظور اللي يدخلوه الى المعدة مرة وياه ماي ومرة وياه دهن حتى يسهل عملية المرور, فيبقى شيء من الدهن في المعدة ثم يطلعون الناظور, قطعا هذا مفطر لانه ما اجتنب الطعام والشراب, دهن وصل الى المعدة, دهن وصل الى المعدة, ماي وصل الى المعدة, اذا ما اجتنب الطعام والشراب. مرة لا, هذا الناظور كل شيء ما فيه, هو مكون من مادة لزجة لا تنفصل عنه هذه المادة اللزجة, فقد تسهل المرور وتطلعه, هذا مضير إذا دخل إلى المعدة أو لا. إذا تريد تقول هذا أكل وشرب, هذا مو أكل وشرب, هذا مو مثل الحصات الذي يبتلعها, هذا مرتبط بشيء اللي هو يخرج, هذا مو أكل غير متعارف, الحصى أكل غير متعارف, التراب أكل غير متعارف, عصارة الأشجار شرب غير متعارف, لكن مادة, مادة هنا ماكو مادة, ماكو مادة, جهاز دقيق ينظر فيه بواسطته ينظر إلى المعدة. هاي بالنسبة إلى الكبد, أصلا إلى الكبد لا يقال لا أكل ولا شرب ولا طعام ولا شراب. فليكن هناك دهن وضعناه في الجرح, دهن وضعناه في دهن وضعناه في الجرح, أنا مو مثل المدرسة السنية التي تقول كل ما دخل الجسم فهو مفطر ودليلهم قاصر يشبه الأكل والشرب, أين يشبه الأكل والشرب؟ إذن الكلام في هذا, هذا لا أكل ولا شرب ولا طعام ولا شراب, فإذا شككنا في مفطريته الأصل ماذا؟ عدم الحرمة واستصحاب الصوم, يعني هذا صائم ودخلوا له هذا فنشك في صحة الصوم نستصحب الصحة, نشك في الحرمة نتمسك بالبراء, أن هذا حرام أو مو حرام, هذا صائم إذا صائم هذا حرام يعني أفطر عمدا, نتمسك به البراء. من ناحية الصحة نستصحب صحة الصوم. يأتي الكلام عن الباقي غدا إن شاء الله.